بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الأخيرة في سلسلة محاضراتنا التي كنا نتحدث فيها عن مبادئ العقيدة الإسلامية ودلائلها العلمية. وتعلمون أننا كنا في هذه الحلقات الأخيرة نتحدث عن ثمرة الإيمان بالله عز وجل، كنا نتحدث عن ثمرة اصطباغ العقل والقلب بالمبادئ الإيمانية التي انتهينا من بيانها مقرونة بالأدلة العلمية. وقد عرفنا أن الثمرة التي ينبغي أن نجنيها لأنفسنا من وراء ذلك هي أن نعلم أننا نعيش أولا في مملكة الله، وأننا نعيش تحت سلطان الله سبحانه وتعالى الذي هو رب الأرباب، إنجاز هذا التعبير، ورب كل شيء وخالقه. ثم من ثمرات هذا الذي قد انتهينا إليه وعرفنا أن نستيقن أننا عبيد لهذا الإله الذي نعيش في مملكته، والذي هو مالكنا ومالك كل شيء. والعبد ما ينبغي أن يكون تصرفه إلا طبق ما يقضي به سيده ومولاه. إذن نحن موظفون كعبيد لله، نعيش في مملكة الله، موظفون عند الله سبحانه وتعالى، مهمتنا أن ننقاد لحكمه وأن نطبق أوامره وأن ننتهي عن نواهيه إلى أن تنتهي رحلتنا هذه في فجاج هذه الحياة الدنيا. فإذا آل كل منا إلى الله ووقف بين يدي الله يوم الحساب فلسوف يجزيه الله الجزاء الأوفى إن أحسن، أما إن أساء فهو معرض لمقت الله، والمأمول أيضا أن يغفر الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا بعض اعتراضات ترد بين الحين والآخر على ألسن بعض الناس، وأجبنا عن كل هذه الاعتراضات. وفي نهاية هذه الاعتراضات التي أجبنا عنها وحللنا المشكلات الوهمية المتعلقة بها، أحب أن أقول لكم أمرين اثنين. الأمر الأول أننا عندما نريد أن نتزود من الثقافة الإسلامية التي هي زادنا في هذه الحياة، عندما نريد أن نتزود بمعرفة الشريعة الإسلامية، بمعرفة تاريخنا الإسلامي، بمعرفة سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نعلم كيف ننتقي المصادر التي تغذينا بهذه المعلومات، وما ينبغي أن نغمض العين ونأخذ من أي جهة لاحت لنا هذه المعارف. وأذكركم بكلمة كان يقولها الإمام مالك، يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كان هذا الكلام فيما مضى يوم كان علماء الشريعة الإسلامية الصادقون مع الله هم المهيمنون على العالم العربي والإسلامي، ولم يكن هنالك جساسون، ولم يكن هنالك مستشرقون ولا مبشرون. ومع ذلك فانظروا ماذا كان يقول مالك رضي الله تعالى عنه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ماذا نقول في هذا العصر الذي أحدق عوامل الدس من كل صوب تسعى سعيها اللاهث لتحقيق تلبيس على حقائق هذا الإسلام، لمزج باطلهم الكثير بالحقائق الإسلامية. ماذا نقول اليوم أيها الإخوة وكل من الغرب والشرق يدفع الأموال الطائلة ويجند الجنود الكثيرة في سبيل التلبيس على دين الله سبحانه وتعالى، حتى اصطفوا لأنفسهم عملاء من المسلمين أنفسهم مقابل دنيا يتقاضونها، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. نحن في هذا العصر أحرى بنا أن نعلم كيف ندرس ديننا ومن أي جهة نأخذ تعاليم شرعنا. ينبغي أيها الإخوة أن نتفحص كل مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية، ولا نثق بأي كتاب ومرجع إلا إذا تأكدنا من هوية هذا المرجع وعرفنا أنها هوية طاهرة، وأن هذا المرجع ينتمي إلى إسلام صادق. هذا الأمر ضروري أيها الإخوة. أقول هذا وأنا أعلم وأنتم تعلمون أنه مع الأسف غدا اليوم أكثر ثقافاتنا الإسلامية مأخوذة من كتابات غربية أو من كتابات عربية تأخذ من مصادر غربية. هذا الواقع كلكم يتبصر به ويعرفه في هذا العصر. أذكر أنني حدثتكم عن هارون الرشيد كمثل، كيف صوره لنا الغربيون وكيف هو في صورة كتابنا العرب المسلمين، وقارنا بين الصورتين فوجدنا بينهما بعد ما بين السماء والأرض. وهذا الأمر بسيط جدا إذا ما تذكرنا شيئا آخر. هنالك كتاب مسلمون يكتبون بأقلام إسلامية، يستعيرون تلك الصور القذرة من الغرب ليصوروا بها أمجادهم التاريخية اليوم، دون أن يشعر الواحد منهم بوخز ضمير، دون أن يشعر الواحد منهم بذل عندما يمد يد الاستجداء إلى أعدائه يطلب منهم أن يزودوه بثقافة آبائه وأجداده. كم وكم تألمت ذات يوم عندما كنت أقلب كتابا في التاريخ مقررا على طلاب شهادة الإعدادية، هذا كان منذ سنوات طويلة، ونظرت وإذا بالمؤلف العربي يتحدث عن هارون الرشيد وقد كتب كلاما عنون له بهذا العنوان: البخ الذي وصلت إليه حياة هارون الرشيد. تعجبت ما هو هذا البذخ وقرأت، وإذا به يروي لنا القصة التالية: لقد بلغ البذخ بهارون الرشيد أنه كان ينفق على طبق جانبي على مائدتي، طبق جانبي يعني طبق من المقبلات، 200 درهم. طبعا هذا الكلام عندما يقرأه شاب أو طفل يدرس الشهادة الإعدادية ويرى هذا، لابد أنه سيشمئز من مثل هذا التاريخ، سيشمئز من هارون الرشيد ولو كان واحدا من أساطين خلفاء بني العباس. طبعا وأنا لو تلقيت هذا الكلام وأنا طفل من هذا المصدر وصدقته سوف أشمئز منه، أن ينفق على طبق جانبي مثل سلطة مثلا ما يساوي 200 درهم، إذن المائدة كلها كم كلفت؟ وبحثت عن مصدر هذه القصة، ثم بحثت فرأيتها في مروج الذهب للمسعودي، وفي غيرها. انظروا إلى حقيقة هذه القصة أيها السادة والسيدات لتأخذوا العبرة. القصة هي التالي: نزل هارون الرشيد عند خاله ضيفا في الرقة، وذات يوم دعاه خاله إلى تناول طعام العشاء، ولما قام فجلس على المائدة وجد بين الأطباق طبقا صغيرا فيه قطع لحم صغيرة جدا جدا، فقال له: لماذا صغر طباخك قطع اللحم هذه بهذا الشكل؟ كان الطباخ يقف وراءه. قال: يا سيدي، هذه ألسنة أسماك وليست لحما. قال له ونظر، قال له: كم أنفقت على هذا الطبق؟ قال: 200 درهم. أقسم هارون الرشيد أن لا يمد يده على هذا الطعام حتى يمضي الطباخ بهذا الطبق إلى السوق فيعطيه لأول فقير يراه. ولما مضى الطباخ بالطبق ناداه قبل أن يذهب، قال له: إذا أعطيت الطبق وما فيه فنبه الرجل إلى قيمة الطبق، أي أنه غال. معنى ذلك أنه أقسم أن لا يمد يده على الطعام حتى يتبرع لأول فقير يراه بهذا الطبق بالغا قيمته ما بلغت وبما فيه. ثم أخرج من حر ماله مبلغا كبيرا من المال ودفعه إليه ليعطيه لذلك الفقير، لأنه اعتبر نفسه هو السبب. انظروا أيها السادة والسيدات إلى هذه القصة في مصدرها التاريخي، كم تشرف تاريخنا العربية والإسلامية في شخص هارون الرشيد. وانظروا إلى المسخ القذر الذي تناولته أقلام الأقزام الغربيين عندما شوهوا القصة ونكسوها هذا التنكيس الذي ترون. كل هذا لا يجرح الفؤاد، كل هذا لا يعتصر الأكباد، إنما الذي يجرح الفؤاد ويعتصر الأكباد أن تجد عربيا مسلما ينقل هذه الصورة الكاذبة المشوهة المزورة الممسوخة فيضعها وقد استسلم لها في كتاب مقرر لأطفالنا العرب المسلمين. هذا هو المؤلم. وعندما تكون الأمة قد آل بها الأمر إلى هذه الحال فالمرض لا يستشري في القمة، المرض يستشري في القاعدة، في القاعدة أيها الإخوة. نعم، أنا أهيب بكم أن تنبهوا إخوانكم جميعا في كل مكان حيثما كنتم إلى أن ندرس تاريخنا من مصادرنا العربية والإسلامية، إلى أن لا ندرس ثقافتنا الإسلامية من مصدر مشبوه أبدا. وأنا لا أعني بالمصادر المشبوهة الأجانب فقط، بل لهم عملاء كما لاحظتم الآن عندنا. نعم، وعندئذ ستحل مشكلات كثيرة في حياتنا غرست واهما في مراجع كثيرة من مراجع حياتنا الثقافية المختلفة. هذا الأمر ينبغي أن نلاحظه، وهذا الأمر الأول. الوصية الثانية أيها الإخوة هي أننا بعد أن آمنا بالله وبعد أن غرسنا حقائق الإسلام وعقائده في عقولنا وأدركنا ذلك كله بالبراهين العلمية، ينبغي أن نحرص جاهدين على أن ننقل هذه الحقائق من مغرس عقولنا ونجعلها حبا يتحول إلى أفئدتنا. حقائق الإسلام تغرس أولا عن طريق العلم في العقول، ولكن ينبغي أن تتحول بعد ذلك إلى حب يهيمن على القلوب. لو أن هذه الحقائق بقيت محبوسة في العقل وبقيت الأفئدة مليئة محشوة بالأهواء والشهوات والعصبيات وما إلى ذلك لن نستفيد شيئا، لأن المحرك هو القلب الذي يدفع الإنسان على إلى السلوك، إنما هو حبه، إنما هو عواطفه، عاطفته الدافعة الرادعة الممجدة. وليكن هنالك حقائق كثيرة محبوسة في الدماغ، هذه الحقائق لن تسوق صاحبها إلى سلوك إلا إذا تحولت هذه الحقائق قناعة في الدماغ إلى حب في الفؤاد. عندئذ هذا الحب هو الذي يهيج. فما هو الطريق؟ من الطريق الذي ينبغي أن نسلكه في سبيل أن تتحول قناعاتنا العقلية بالله سبحانه وتعالى وصفاته وما إلى ذلك، ما السبيل إلى أن تتحول إلى حب يهيمن على القلب؟ سبيل ذلك أمران اثنان: الإكثار من ذكر الله، وأنا أعني بالذكر التذكر، الإكثار الدائم من ذكر الله، ثم الإكثار من التضرع على أعتاب الله سبحانه وتعالى. هذان الدواء هما اللذان ييسران انتقال الحقائق الإيمانية من العقل الذي صدق إلى القلب الذي يحب، بالذكر وكثرته، بالدعاء الواجب والديمومة عليه. وانظروا إلى ما يفعله كل من هذين العلاجين. أنا عندما آمنت بالله سبحانه وتعالى وساقني الإيمان بالله إلى معرفة كتابه، شيء طبيعي جدا أن أقرأ كتابه، إن لم أقل دائما أن أجعل لنفسي وردا دائما من قراءة كتاب الله بتدبر. فإذا أخذت نفسي بقراءة كتاب الله وأنا أتأمل وأتدبر، هذا لون من أقدس ألوان الذكر، ذكر الله عز وجل، سأكون كلما جلست إلى كتاب الله مع الله أذكره فيما أمر عليه من كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهيت من تلاوة كتاب الله أنتقل إلى لون آخر من ألوان الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا مرة أخرى أقول لكم لا أعني بالذكر يعني فرقعة الصبحة في اليد، وإنما أعني بالذكر التذكر، أي الذي قاله الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. عندما أربط تنقلاتي اليومية بالله عز وجل، أربط النعم التي تتوارد علي ساعة فساعة بالمنعم سبحانه وتعالى، هذا أعلى نوع من أنواع الذكر. استيقظت من رقادي، هذه حالة من أسمى الحالات التي تمثل نعمة الله علي. أقول: أتذكر الله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وأنا أمثل لكم وأضرب نموذجا لحياة يومية من الصباح إلى المساء. خرجت إلى الخلاء، تذكرت نعمة أخرى من نعم الله عز وجل عليك. ماذا لو أن هذه الفضلات بقيت وحبست في كيان، ماذا كنت تصنع؟ وإلى أي من القادرين في هذا الكون تلجأ؟ لا يوجد إلا قادر واحد، لا يوجد إلا كريم واحد تلجأ إليه هو. عندما تخرج تقول: غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أنت مع الله، أنت تذكر الله. وقفت أمام صنبور الماء واندلق الماء أمامك، أنت هنا أمام نعمة جديدة. تفكر لو أن الله حرمك هذه النعمة الغالية ولم يرخصها إلا كثرتها، لم يرخص هذه النعمة التي هي أغلى أغلى من كل شيء إلا كرم الله الذي جعلها كثيرة أمامك، لو حرمت هذا الماء ماذا كنت تصنع؟ لم تكن حياتك خلال 48 ساعة تساوي شيئا، تتحول إلى كتلة من الأقدار، أليس كذلك؟ تحمد الله، تغسل يدك وتقول: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أنت مع الله. جلست على مائدة الطعام، نظرت إلى هذا الطعام، من أين جاء هذا الطعام؟ هذا الطعام كله مهما تنوع ومهما اختلف نتيجة سماء اعتصرت قطرة طاهرة نقية، وأرض تفجرت نباتا وغذاء، وأنعام سخرها لك لحما وضروعا وألبانا. هذا هو مصدر الأرزاق كله. انظر كيف سخر الله لك سماء، وسخر لك أرض، وسخر لك نباته، وسخر لك أنعام. أنت يا أيها الإنسان ربما كنت تافها، ومع ذلك سخر الله لك الدنيا كلها. وهكذا جاء الطعام بين يديك، تأكل وأنت تحمد الله وتسمي الله سبحانه وتعالى وتذكر فضل الله. تضع اللقمة في فيك، تمضغها وتتساءل من الذي أقدرك على مضغها. قطعة اللحم هذه التي تلوكها في فمك تمتزج مع لسانك، ومع ذلك قطعة اللحم تطحن في رحى الأضراس ولسانك يبقى في نجوى من ذلك كله. ولو أنك بهندسة أوتيتها أو بقدرة تمتعت بها حاولت أن تقصي لسانك عن قطعة اللحم هذه لا قضمت لسانك. نعم أنت مع الله. شبعت، قلت الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وسوغه وجعل له مخرجا من غير حول مني ولا قوة. لبست ثيابك وخرجت، لبست ثيابك نعم جديدة، تقول الحمد لله الذي كساني وجعلني من المؤمنين. خرجت من الدار وأخذت تمشي، وجدت نفسك تتمتع بتوازن، وجدت نفسك تتمتع بعافية. ولولا الله ولولا كرم الله لوقعت أرضا، ولما استطعت أن تتمتع بهذا التوازن تقول الحمد لله، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أخذل أو أكذب أو أكتب أو أكذب أو أهون أو يهان علي، اللهم إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رئاء الناس. وهكذا تعود إلى دارك كذلك بهذا الشكل، ويعود المساء وتتمدد على الفراش لترقد، وتنتظر نعمة الرقاد مرة أخرى أنت مع الله. هل تستطيع أن تسوق هذا الفراش إلى نفسك كما تدني الرداء الذي تسدله على وجهك؟ ربما تقلبت في ليلة من الليالي ذات اليمين وذات الشمال ساعات، وأنت لا تملك أن تسوق إلى نفسك نعمة الرقاد دقائق، وربما كنت بأمس الحاجة إلى الرقاد. نعم تذكر الله عز وجل، تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ لي ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهكذا انظروا أيها الإخوة، عندما تربط نعمة المنعم وتتذكر بها الله فأنت ستعشق الله، سيتحول هذا الإيمان الذي غرس في دماغك إلى حب يهيمن على فؤادك. هذا الإله هو المحسن الذي يرعاك في نومك ويقظتك، في سكونك وحركتك، في كل وقت من أوقاتك. هذا الإله الذي يحميك من كل سوء، هذا الإله الذي يحفك برعاية ولا رعاية الأمر وليدها. نعم كيف لا تعشقه؟ الذكر هو الذي يجعلك تنقل الإيمان الذي غرس الآن في عقلك يقينا ليتحول إلى حب في الفؤاد. هذه الوسيلة الأولى الذكر. الوسيلة الثانية الدعاء، كثرة التضرع إلى الله. أنا لا أحب أيها السادة والسيدات، واعذروني إن قلت لكم، لا أحب أن أرى ذلك الشاب الحركي المسلم الذي فهم الإسلام فقط حركة ينقذب بموجبها من هنا إلى هنا إلى هنا، كتابة، مناقشة، جدل، إلى آخره، تخطيط. حسن، ولكن لا أحب أن يحصر الإنسان المسلم نفسه في هذا. ينبغي أن يكون أن تكون روح هذه التحركات كلها متمثلة في دعائه الضارع الواجف دائما بين يدي الله. ينبغي أن يعلم الشاب المسلم كل مسلم أن الذي يوفقه إنما هو لطف الله، أن الذي يكرمه بالرعاية إنما هو فضل الله. ينبغي أن تعلم أنه ليست كلماتك التي تخاطب بها الناس هي التي تهديهم، لكنها هداية الله سبحانه وتعالى. ورأس مالك في هذا كله عندما تقوم لتؤدي وظائفك أن تدعو الله، أن تكون كثير التضرع إلى الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والمراد بالعبادة هنا الدعاء. كثيرا ما يحب الشاب أن يسير على صراط الله عز وجل ملتزما داعيا خادما للإسلام راغبا في إقامة المجتمع الإسلامي، لكنه يجد نفسه ضعيفا، ويجد شياطين الإنس والجن يحتوجونه من كل جانب. ما دواؤه؟ دواؤه أن يتخذ لنفسه ساعات يخلو فيها مع الله عز وجل، فيتمسكن ويتذلل ويمد يد الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، يناجيه تماما كما يناجي المكلوم الذي أهيض جناحه والذي طافت به الأخطار من كل جانب، كما يلتجئ هذا الإنسان إلى من يثق أنه هو الذي يخلصه. وأنت تعلم أن الذي يخلصك هو الله، كيف يكون تكون لهجتك في هذه الحالة؟ ناجي الله عز وجل، قل له يا رب أنا أحب أن أطيعك ولا أحب أن أعصيك، أحب أن تراني حيث أمرتني ولا أحب أن تراني حيث نهيتني، لكن أنا ضعيف، أنا ضعيف، أنا مثقل بمشاعر الغرائز وما إلى ذلك، وأنت الملأ وأنت الملجأ، فيا إلهي أنقذني من ضرام شهواتي، أنقذني من آلام نفسي. أكثر من هذا الكلام، هذا ما يريده الله منك، هذا هو معنى العبودية التي ينبغي أن يتحلى كل منا بها. إذا استمر الإنسان المسلم على هذه الحالة في كل مناسبة يدعو الله، وله ساعات خاصة في كل 24 ساعة، مثلا وقت السحر، مثلا بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، يخلو مع نفسه يناجي الله هكذا بشكل طبيعي، لا داعي إلى أن يحفظ ويردد كلمات معينة خاصة أبدا، يقول ما يخطر في باله منكسرا متضرعا. إن كان يدعو أن يوفقه الله في عمله آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر يوفق، إن كان يدعو أن يوفقه الله في سيره لإقامة المجتمع الإسلامي يوفق على أن يكون زملاؤه مثله وهكذا. أنا لا أحب أبدا أيها الإخوة أن أرى ذلك الإنسان المسلم الذي نسي العبودية الواجبة واستعار المنهج الحركي من أصحاب المذاهب والأحزاب والفئات الأخرى، تجده يتحرك ويقوم بأنشطة حركية، ولكنك تحاول أن تبحث عن ساعة في الشهر الواحد في حياته يتضرع لائذا باكيا متضرعا إلى الله فلا تجد. أين هذا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان غذاؤه الدعاء، عندما كان سلواه الدعاء؟ وأنا أعجب عندما أجد أناسا من الأجانب يدخلون الإسلام، بمجرد أن يدخل أحدهم الإسلام تجده قد تزيى بزي العبودية لله عز وجل، تجد غذاءه دائما الدعاء. وقد كان قبل إسلامه حركيا ناشطا. نعم هو الآن كذلك، لكنه يتوج حركته بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أعلم فتاة بريطانية دخلت الإسلام، ما إن دخلت الإسلام حتى تحولت إلى داعية إلى الله كالنساء اللائي كنا في عصر رسول الله. حاولت أن تهدي أختيها، هديت، لكن كيف كانت تحاول؟ بالمحاورة آنا وبالدعاء الضارع إلى الله آنا آخر. ثم حاولت أن تهدي أمها، لم تستطع إلى ذلك سبيلا، كانت شديدة العصبية. وشاء الله أن تمرض أمها مرضا خبيثا وشديدا، نقلت إلى المشفى، رابطت بنتها هذه التي أسلمت وتحولت إلى داعية، رابطت عندها في المشفى، تخدمها في غرفتها وتمرضها وتذكرها بالله، تدعوها إلى الله، لم تكل ولم تنصب إطلاقا، تدعوها إلى الله عز وجل. وأخيرا استجابت الأم وهي في ساعاتها الأخيرة، قالت أنا مستعدة. فرحت بنتها فرحا شديدا، هرعت إلى الهاتف واتصلت بالمركز الإسلامي في لندن وكلمها السنتراليست باكستاني، طلبت منه أن يرسل إليها إلى المشفى شخصين ليشهد على إسلامها حتى إذا ماتت يشهدون أنها مسلمة. قال والله لا يوجد في هذا الوقت في الليل أحد إطلاقا. قالت له إذا تعال أنت. ذهب هذا الباكستاني ودخل المشفى ودخل الغرفة، وكانت الأم في تلك الحالة قد وقعت في سبات. نظر هذا الباكستاني فوجد الفتاة جالسة عند أذن أمها وقد جمعت يديها هكذا وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، والأم في حالة سبات. نظر هذا الرجل بهذا الشكل، ألهم أن يجلس إلى الطرف الآخر، جلس عند أذنها الأخرى وأخذ هو الآخر يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وفجأة فتحت الأم عينيها وقالت مرحبا بملائكة الله بلغتها الإنجليزية، ثم إنها قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأسلمت الصبح. محل الشاهد من هذه القصة هو التالي، كيف أن الله يلبي الخواطر الحزينة، كيف أن الله يجبر القلوب الكثيرة، كيف أن الله مع المنكسرة قلوبهم من أجله. هذه الفتاة كانت داعية إلى الله، رأس مال دعوتها ما هو؟ لم يكن لسانا بليغا كلساني أو كلسان أحدكم، لم يكن رأس مالها في هذا شيئا من ذلك، لكن كان رأس مالها الالتجاء إلى الله. استجاب الله دعاءها وأعاد أمها إلى النطق بشرى لابنتها. أما الله فكان قد قبل إسلام الأم قبل ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على ما يرضيه، وأستودعكم الله، وأوصي نفسي وأوصيكم بأن نسير على صراط الله كما كان يعلمنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.